بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. ما زلنا مستمرين في الحديث عن مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي، وما بينه أن هذه المقاصد هي من أصول الشريعة. سيتحدث الإمام الشاطبي في هذه المسألة، وهي المسألة 12، سيتحدث عن عصمة الشريعة. يعني كأن الإمام قد تساءل أو افترض سؤالا، أنك قد أثبتت هذه المقاصد عن طريق استقراء فروع الشريعة، واستقراءك صحيح، لكنني أفترض عليك أن هذه الشريعة ليست معصومة، فماذا سيكون عاقبة هذا الجهد الكبير إذا كانت الشريعة نفسها غير معصومة؟ فسيجيب على هذا السؤال بأن هذه الشريعة معصومة، فستكون هذه المسألة 12 بمثابة إثبات عصمة الشريعة المقتضية لصحة فروعها، التي فهم من استقرائها، أي استقراء تلك الفروع، تلك المقاصد. فهذه المسألة جوهرها هنا كأنه يريد أن يقول: بما أن فروع الشريعة هي أدلة المقاصد، فإن صحة هذه المقاصد متوقفة على عصمة الشريعة. فقال رحمه الله تعالى: إن هذه الشريعة المباركة معصومة، كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة، وتبين ذلك بوجهين. إذن المنطلق عصمة الشريعة من خلال عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعصمة هذه الأمة، مما يستدعي منا أن نعرف ما معنى هذه العصمة التي أثبتت هذه الصحة للمقاصد التي استقرأت من جزئيات الشريعة. معنى العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يخلق فيه ذنبا، وهذا في كل الأنبياء، وهذا يتفرع منه صدق النبي، وأنه لا يخالف الحقيقة فيما يقول، وهو صادق وخبره مطابق للواقع، وكذلك مبلغ لا يكتم شيئا، وكذلك أمين بمعنى أنه لا يفعل منهيا عنه، وبعضهم يزيد الفطانة وهي بمعنى قوة الحجة. الآن هذه العصمة ثابتة بدليل المعجزة، فالمعجزة يلزم منها أن هذا النبي صادق فيما يبلغ به، وهذا النبي عندما يقول فإنما يقول مبلغا عن ربه، لأن معنى المعجزة أن هذا العبد صادق في كل ما يخبر به عن ربه. وقال في المرشد المعين: لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم، إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق هذا العبد في كل خبر، انتفى التبليغ أو خانوا حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم. وهذا مفصل في شرحي على المرشد المعين في حاشية القول الأمين. في قولنا هنا إن المعجزة هي دليل عادي يشعر المطلع على هذا الدليل بضرورة صدق النبي في بلاغه، وهذه الحالة التي هي يعني العصمة أو هذه العقيدة يلزم منها وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل نبي من الأنبياء. لكننا عندما نبين أو نريد أن نشرح مقتضيات هذه العصمة التي ثبتت بها جزئيات الشريعة التي فهم منها مقاصد الشريعة، سيعرض لنا في هذا الزمن بعض الأفكار التي تشكك في السنة أصلا. وإذا شكك في السنة من حيث إنها حجة، فهذا يعني أن كل ما سنقرأه من فروع وكل ما هو مفهوم من هذه الفروع من المقاصد، يعني أننا سنقف على شفا جرف هار إذا لم يكن هناك ثبوت لحجيات السنة وأن صاحبها عليه الصلاة والسلام معصوم. فإذا قلنا إن المعجزة دليل قاطع عادي يشعر المطلع على المعجزة ضرورة بصدق هذا الرسول، فإن هذا يلزم منه حجية السنة والمتابعة، وهذا دليل محكم لا يمكن أن يعرض له التخصيص أو التقييد أو النسخ. وهذه كما ذكرنا سابقا وكما بينه الإمام الشاطبي أن النقل يعرض له عوارض كثيرة، يمكن أن يكون هناك مخصص أو ناسخ أو مقيد أو ما إلى ذلك. فإذا أردنا أن نثبت حجية السنة من خلال النقل في القرآن الكريم، فإن هذا النقل الذي نسرده صحيح من حيث إنه معارض راجح، كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذه عمومات، منكرو السنة يأتون بالمعارض المغمور لتخصيص هذه العمومات ليقولوا لنا صحيح إن هذه الآيات آمرة بإطاعة النبي، لكنها تأمر بإطاعة النبي فيما جاء في القرآن، أما فيما سوى ذلك فهذا هناك أدلة بحسب ما يزعمون تخصص ذلك وتقول ليس له أن يبين شيئا زائدا عن القرآن ولا يكون حجة فيما زاد على القرآن. فمثلا يأتون بالمعارض المغمور أو المرجوح كقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، وكذلك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أو في قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، أو في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. إذن سيأتي هؤلاء المشككة في التشكيك في حجية السنة، مما يعني أنه لم تعد فائدة من العصمة، إذ العصمة تقتضي وجوب المتابعة، فإن لم تجب المتابعة فهذا يعني أن العصمة هنا قد هدمت وهي محكم ثابت بالمعجزة، وهذا المحكم لا يمكن أن يعرض له تخصيص. أما النقل القرآني مع أنه حجة راجحة ومعارض راجح في إثبات وجوب المتابعة، إلا أنه قد دخله الاحتمال من حيث نصوص أخرى زعم هؤلاء أنها مخصصة لعمومات القرآن الآمرة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كما بين لنا الإمام الشاطبي إن أصول أصول الشريعة لا يجوز أن يتعرض إليها الاحتمال بوجه من الوجوه، فها نحن نقول إن دليل العصمة دليل واضح قاطع محكم وهو المعجزة، وهو هنا القرآن الكريم. ومعنى ذلك أن سورة الكوثر بوصفها معجزة يلزم منها وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن في منطوقها آمرة بالاتباع، لكنها من حيث إنها نص معجز يلزم منه عادة بضرورة النفس أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بقيات الأنبياء. وعليه فعندما نقيم حجة العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وبينا دليل استقراء المقاصد وأنها مقاصد قطعية، فإذا دخلت المخصصات على حجية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أن العصمة قد اختلت ثمراتها وهي في وجوب المتابعة، وهذا يكون ترتيبا خطأ لأدلة حجية السنة، إذ ينبغي أن نبدأ بالمحكم الذي لا يعرض له أي من العوارض، ألا وهو محكم العصمة الثابتة بالمعجزة كما بيّن. ثم بعد ذلك نأتي بتكاثر الأدلة الآمرة بوجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بوصفها متواترة معنويا على وجوب المتابعة، وهذا تدل عليه في مجموع أدلة القرآن الكريم الآمرة بوجوب المتابعة. إذن نحن نكون هنا أمام تكاثر الظواهر التي تكون في رتبة النص، فأصبحنا أمام هذه الظواهر المتكاثرة. ثم بعد ذلك نأتي بالأدلة الجزئية التفصيلية منفردة كما بينتها في الآيات الآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه حاجة ضرورية لشرح مجملات الكتاب وتفصيل هذا الكتاب العزيز. فإذا بنيت أدلة العصمة على هذا النحو، ثم جاء بعد ذلك بالمعارض المرجوح، فعندئذ لا يقوى على أي تخصيص فيما يتعلق بوجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤول ذلك المعارض المرجوح بحمله على ما يصح فيه كقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، أي أن هذا الأمر في أمر آخرتهم والفصل في معادهم إلى ربهم وأنهم من أهل الجنة أو من أهل النار. كذلك في قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، أي أنت لست بمجبر لهم على الإيمان. كذلك في قوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، فهذا القرآن علم على هذا الكتاب العزيز وبالتالي لا مفهوم له، أي لا ينفي حجيات السنة. من هنا تبنى أدلة العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وما آتاه الله عز وجل من هذا الكتاب المعجز، فإنه يثبت له العصمة فيما يأتي به، ومن هنا نكون قد حمينا حجية قاطعة من دخول التخصيصات عليها بوجه من الوجوه. وهذه العصمة فيما طريقه البلاغ والتبليغ عن الله عز وجل ثابتة له صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول إنه معصوم سواء كان ذلك بأدلة عقلية كالأدلة العقلية التي ذكرها في المرشد المعين من أن هذا النبي صادق فيما يبلغ عن الله عز وجل ولا يكتم شيئا، فإن هذا معناه أن الذي أرسل هذه المعجزة على يديه يقول صدقوه، فإذا كذبتموه فأنتم مكذبون لمن أجرى المعجزة على يدي النبي وهو رب العباد سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز عقلا أبدا. هذا بالنسبة لحجية العصمة التي هي ركن ركين في طرق إثبات المقاصد، وإثبات المقاصد مبني على عصمة الشريعة سواء كان ذلك في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت أو كان ذلك في عصمة الأمة. إن كان هناك من الطوائف كالشيعة ذهبوا إلى عصمة الأئمة فنحن نقول هذا باطل، لا عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد، لأن القول بعصمة رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجوب المتابعة وأنه حجة في نفسه، وهذا إلغاء باطني لعقيدة ختم النبوة، إذ لم يعد هناك فرق في المعنى بين من هو رجل معصوم بعد النبي أو أنه دعوى نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بعصمة إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دعوة باطنية لزعم استمرار النبوة التي ثبت بالقواطع أنها قد ختمت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو فرضنا أن من يعتقد وجود معصوم في القرن الثاني أو الثالث، فعندئذ تكون الحجة في هذا المعصوم، ويسأل هذا المعصوم، ولهذا المعصوم المزعوم أن يقول ما يقول، وبالتالي لن يبقى أثر هناك للنبوة وقطع الامتداد النبوة بزعم ذلك المعصوم. نحن في عقيدتنا عند أهل السنة والجماعة في موضوع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم فقط، ومن بعده أئمة مجتهدون ينظرون في الشريعة يصيبون ويخطئون، والله سبحانه وتعالى يعني تفضل برتبة الاجتهاد لبيان الشرع استمرارا للشريعة وأداء هذه الشريعة إلى قيام الساعة. فهناك أيضا دليل آخر على هذه المقاصد الثابتة بالشريعة المعصومة، ومن عصمة هذه الشريعة أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. فإن كان الشيعة اعتقدوا بعصمة الأئمة، فإننا نعتقد بعصمة الأمة. وعصمة الأمة هي حجة، وهو يعني قائم على حجية الأئمة المجتهدين المبينين للشريعة، وليست على الرأي العام. حتى لو اتفقت الأمة على رأي عام فهذا لا يعد إجماعا، إذ إن الإجماع الذي هو حجة في الشريعة وهو معصوم قاطع هو إجماع المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من باب الرأي العام، فهذا يمكن السيطرة عليه. ونحن نقول هنا عصمة الأمة. وهناك من شكك في وجود الإجماع ولم يفرق بين حجية الإجماع وطرق ثبوت الإجماع، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: من ادعى الإجماع فقد كذب. فهو يتحدث عن حالات أصبح هناك دعاوى للإجماع وثبوته، ولكن هذا الإجماع لم يثبت. أما لو أنه ثبت فإنه دليل متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، وأنه حجة قاطعة. ودليل الإجماع من أكثر الأدلة التي أثير الشغب عليها هذه الأزمنة. ويعني هناك من يستغرب ويقول: كيف يجتمعون وقد تناءت بلدانهم وأقطارهم ولم يكن هناك وسائل تواصل؟ نقول إن هؤلاء الأئمة وإن تناءت أقطارهم إلا أن الذي يجمعهم هو محكمات الشريعة التي بين أيديهم في أدلة هذه الشريعة، وليست الهواتف ووسائل التواصل التي تجمعهم. فلو أننا افترضنا وجود أفضل وسائل التواصل بين أناس ولكنهم لا يوجد لديهم محكمات، فهؤلاء سيضطربون ويختلفون، كما نرى هذا الاضطراب الواسع بالرغم من تقدم وسائل التواصل. فلذلك نحن نقول إن الإجماع حجة قاطعة، وهو مطلوب بالعلم والمحكمات، وليس المطلوب جماعة الأبدان، بل إن الجماعة هي تتحقق من خلال صحة المنهج ولو تناءت الأقطار. ووسائل التواصل لا تفيد في جمع الكلمة ولا كثرة المؤتمرات إذا تشابهت الأدلة على الناس واختل المنهج عندهم. فعندئذ نقول ثبت مثلا الإجماع على تحريم نكاح المتعة، فهناك من يقول: كيف أجمع وهناك قول ابن عباس؟ نقول يطرح هنا سؤال: كيف يعترض على مدعي الإجماع؟ فنقول إن مدعي الإجماع يعترض عليه بنقل صحيح صريح معتبر. عندنا هنا ثلاث كلمات: النقل موصوف بأنه صحيح أي ثابت لمن نسب إليه، صريح أي دلالته واضحة في محتواه، وكذلك معتبر أي لم يخالف نصا صريحا متفقا عليه، وكما هو معروف بمعايير الأقوال الشاذة، عندئذ يكون هذا الإمام إذا كان مجتهدا له أجره عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينقص ذلك من فضله، كما يروى من بعض أئمة الإسلام من بعض الأقوال التي شذوا بها، كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في المتعة، وخلفه سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فنحن ليست لنا رتبة لنعترض على ابن عباس رضي الله عنه، إنما الذي اعترض عليه أئمة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك هنا نقول إن هذه الشريعة جاءت معصومة، سواء في النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، تكون معصومة في مجموعها بمعنى إجماع المجتهدين، وليس غير المجتهدين لهم باب أو مدخل في باب الإجماع، لأن الإجماع معتبر بالمجتهدين الذين هم قادرون على التصرف في أدلة الشريعة. ذكرنا فيما سبق أن الإمام الشاطبي بين أن هذه الشريعة معصومة، وبين أيضا أن هذه المقاصد ثبتت باستقراء جزئيات هذه الشريعة المستندة إلى العصمة. الآن ربما تعرض لنا شبهة على ما أجراه الإمام الشاطبي باستقراء أدلة الشريعة وجزئياتها في استنباط المقاصد، فيقول إن الشاطبية لم يستقرئ كل جزئيات الشريعة، وبالتالي سيكون استقراؤه ناقصا، ودليله في هذا الاستقراء ظني ولا يفيد القطع. الآن هذا الاعتراض على الشاطبي أنه لم يستقرئ كل جزئيات الشريعة، وبالتالي استقراؤه المعنوي يكون ظنيا لأنه استقراء ناقص. والجواب على ذلك أن الإمام الشاطبي لم يكن مقتصرا على الاستقراء الناقص فقط في إثباته لقطعية تلك المقاصد. لذلك يجب أن نبين أن الشاطبية بنى قطعية المقاصد على الهيئة الاجتماعية من دليلين، ألا وهما التواتر والاستقراء المعنوي، وليس على الاستقراء المعنوي فقط، بمعنى أن الإمام الشاطبي ركب دليلا من هيئة اجتماعية من التواتر ومن الاستقراء المعنوي. ولذلك فإن ثبوت تواتر معنى المقاصد لا يكون من باب الاستقراء الناقص فقط، لأن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين، وإن دليل المقاصد هو الهيئة الاجتماعية من الاستقراء المعنوي المركب مع التواتر، فهو جمع بين دليلين في دليل واحد، ألا وهو الاستقراء المستند إلى التواتر، أو التواتر المركب من الاستقراء. وهذا نبوغ من هذا الإمام الذي يستنبط بهذه الطريقة في الاستدلال، ومن هنا يتضح لنا أن أئمة النظر لهم قدرة على التصرف في أدلة الشريعة وفي كيفية بناء علومهم الشرعية على منهج علمي مستقيم. لذلك يمكن أيضا أن يركب مع هذا دليل الإجماع، فمن افترض مثلا، يعني لو افترض مثلا أحدهم أن هناك إذنا شرعيا بمفسدة، أو نهيا شرعيا عن مصلحة، الآن هذا الذي زعم هذا الزعم نستطيع أيضا أن نناقشه من حيث أصل من أصول الدين، ألا وهو أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء فكيف يكون آمرا بمفسدة؟ وإذا نهى عن المصلحة يكون نهيا عن الخير، وهذا أيضا من الفحشاء، والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء. إذن وبناء على هذا الأصل من أصول الدين، ألا وهو أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء، إذن هو يأمر بمصالح الناس وبخيرهم تفضلا منه عز وجل دون افتقار منه إلى هذه الأعمال الصالحة أو إلى أن ينتهي الناس عن هذه المفاسد. فإذا يكون دليل المقاصد أيضا مركب من الإجماع، وهذا بحثه الإمام الشاطبي في أبوابه الأولى عندما تكلم عن تعلق الأمر الشرعي بالمصلحة الخالصة دون المفسدة، وأن اختلاط المصالح بالمفاسد إنما هو بالوجود العادي وليس في الأمر الشرعي. كذلك فيما نهى الله تعالى عنه فإن فيه من حيث العادة اختلاط بمصلحة ومفسدة، فإذا نهى عنه فهو ناهٍ عن مفسدة فقط، فهذا مفرع عن أصل من أصول الشريعة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان. وبناء عليه يكون دليل المقاصد ليس فقط مركبا من استقراء ناقص مع نقل متواتر للمعاني، بل انضاف إليها الإجماع وانضاف إليها أصل من أصول الشريعة وهو اعتقادهم في ربهم سبحانه وتعالى. وبناء عليه فإن هذا الجواب من الإمام الشاطبي على أن هذه الفروع، إن أردتم أن تعترضوا علي بأن نفترض أن هذه الشريعة ليست معصومة وأن استقراءك للفروع كان على شفا جرف هار، وبالتالي صحيح أنك بنيت بناء عاليا وأشيدته، لكن هذا البناء يعني مبني على شريعة غير معصومة، فهنا أحكم قاعدة المقاصد بأن هذه المقاصد مبنية على قاعدة ركينة، ألا وهي قاعدة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على عصمة الأمة من بعده. ثم بدأ الشاطبي يتكلم عن تفاصيل عصمة هذه الشريعة. إذن في قوله رحمه الله في هذه المسألة، ألا وهي المسألة الثانية عشرة، بقوله إن هذه الشريعة المباركة معصومة كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة. إذن نحن هنا أكدنا على القاعدة الأصلية التي بنيت عليها الجزئيات التي استقرأها الإمام الشاطبي واستخلص منها المقاصد. ثم قال الإمام الشاطبي في أدلة العصمة، قال: ويتبين ذلك، أي عصمة الشريعة وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ويتبين ذلك بوجهين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ثم نكمل الأدلة التي سيناقشها الإمام الشاطبي في عصمة الشريعة وصاحبها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.